مرغاة للرب، يعني هذا الفعل البسيط يحصل لك في هذا الأجر العظيم فائدتان كبيرتان. وكثير من الناس يمضي عليه الشهران والثلاثة ما تسوق، إما جهلا أو تهاونا. المهم أن فيه هاتين الفائدتين، مطهرة للفم، مرضاة للرب. طيب، يقول المؤلف: لغير صائم بعد الزوال، يعني مسموم في كل وقت ليلا ونهارا إلا للصائم. كلمة صائم تعم النفل والفرض. بعد الزوال أي زوال الشمس. ومتى يكون زوال الشمس؟ إذا مالت إلى الغروب، إلى جهة المغرب، لأن الشمس أول ما تطلع من ناحية الشرق، فإذا توسط السماء ثم زلت عنه فقد زالت. فما علامة الزوال؟ يقول أهل العلم: علامة الزوال أن تنصب شاخصا شيئا مرتفعا وتنظر إليه، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد ولو شعره فالشمس قد زالت. الشمس قد زالت، هذه علامة الزوال. وأما بالنسبة للساعات الموجودة الآن، فأنت انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، والنصف هو الزوال. فمثلا إذا كانت الشمس تطلع على الساعة 12 وتغيب الساعة 12، كم يكون الزوال؟ 6. إذا كانت تطلع على 1:30، 1:30، لا مو 10:30، 1:30،
5:30،
1:30 أضيفها إلى 12، 13:30. كم نصفهن؟ 7 لارب. إذن تزول على 7 لارب. إذا كانت تطلع على 10:15، كم نصفهن؟ 10:15، 5:07. تزول على 5:07. ترى هذا بالتوقيت العربي. أما بالتوقيت الفرنسي لا. اي نعم. طيب، المهم ان الزوال له علامتان: علامه الظل وعلامه الساعات. علامه الساعات ان تنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، وعلامه الظل اذا بدا الظل يزيد. يقول: لغير صائم بعد الزوال. بعد الزوال ما حكمه للصائم بعد الزوال؟ قالوا انه يكره. فاذا زالت الشمس وانت صائم لا تتسوق. لماذا؟ مش الدليل؟ قالوا: عندنا دليلان. أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والعشي ما بعد الزوال. هذا الدليل. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف ما يظهر في الغالب إلا في آخر النهار. فما هو الخلوف؟ الخلوف الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلو المعدة من الطعام، لكنه لما كان ناشئا عن طاعة الله صار طيبا عند الله عز وجل، أطيب عند الله من ريح المسك. وهل المراد في الدنيا أو في الآخرة؟ الصواب في الدنيا والآخرة، الدنيا ولا آخرة. وأما قالوا: فإذا كان أطيب عند الله من ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يزال، والسواك يزيله، السواك يزيله، فلا ينبغي أن يزال بدليل دم الشهيد عليه، فإن دم الشهيد ما يزال ولا يجوز أن يزال. الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، نعم، يجب أن يبقى دمه عليه ويدفن في ثيابه بدمائه، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد. قالوا: كل ما كان ناشئا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته. وقال بعض أهل العلم: إنه يسن للصائم كل وقت كغيره، واستدلوا بعموم الأحاديث. دالة على استحباب السواك في كل وقت بدون تفصيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لغير صائم بعد الزوال. ها؟ لغير صائم بعد الزوال أي فلا يسن بل يكون مكروها، وقبل الزوال قالوا يستحب بيابس ويباح برب، يستحب بيابس ويباح برب، فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أقسام أو له ثلاثة أحكام: مباح برطب قبل الزوال، ومسنون بيابس قبل الزوال، ومكروه بعد الزوال مطلقا. نعم، ما دليلهم على ذلك؟ يقولون إنه مسنون للصائم قبل الزوال لعموم الأدلة باليابس، مباح بالرطب لأن الرطب لرطوبته يخشى أن يتسرب منه طعم يصل إلى الحلق، يصل إلى الحلق فيخل بالصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما كونه بعد الزوال يكره فاستدلوا بأثر ونظر. الأثر ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. هذا واحد. التعليل: قالوا لأنه بعد الزوال في الغالب تظهر من الصائم رائحة كريهة لخلو المعدة من الطعام، هذه الرائحة الكريهة ناشئة عن طاعة، وإذا كانت ناشئة عن طاعة فإن الأولى إبقاؤها كدم الشهيد عليه، فإن الدم لا ينبغي إبقاؤه، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جرح في أحد قامت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه. أما الشهداء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفنوا في دمائهم ولا أن لا يغسل، لأن هذا الدم المستقدر رحمك الله المستقدر ناشئ عن طاعة الله عز وجل فبقي. فكذلك هذه الرائحة التي تكون أو التي تخرج من جوف الصائم في آخر النهار ناشئة عن طاعة الله فينبغي إبقاؤها، ومن المعلوم أن التسوك يزيلها لأنه مطهرة للفم. هذا هو التعليل، فصار عندهم في ذلك دليل وتعليل. وقال بعض أهل العلم إنه لا يكره مطلقا للصائم بل هو سنة في حقه كغيره. قال في الإقناع، لأن هذا من كتب الحنابلة المتأخرين اللي يمشي على المذهب في الغالب، قال: وهذا أظهر دليلا، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يسن حتى للصائم بعد الزوال. ما هو الدليل؟ فيه أدلة عامة مثل حديث عائشة الذي سبق لنا الإشارة إليه: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا عام، ما استثنى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا. وقد علمنا من القواعد الشرعية التي دلت عليها السنة وأخذ بها العلم أن العام يجب إبقاء دلالته على عمومه، كما علمنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر وعن أجرها حين تكلم عن أجر الخيل التي تربط للجهاد في سبيل الله، قالوا: يا رسول الله فما الحمر؟ قال: إنه أنزل علي فيها هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا استدلال بماذا؟ بالعموم. فإذا كان كذلك فإن الواجب في الكتاب والسنة أن تبقى دلالتهما على العموم، إلا أن يرد مخصص. واعلم أنه لا يمكن أن يأتي لفظ عام إلا ورد له مخصص، إما متصل وإما منفصل، إما لسبب وإما لغير سبب، هذا لابد. لماذا؟ لأن من جملة البيان تخصيص العموم أو تخصيص العموم، أليس كذلك؟ إذ أنه لو جاءنا لفظ عام وحكمه غير عام ثم لم يبين، ثم لم يأتي دليل يخصصه، هل في ذلك تبيان لكل شيء؟ لا. فمن جملة التبيان لكل شيء الذي بين الله أن القرآن فيه، أن القرآن تبيان لكل شيء، من جملته أنه لا يمكن أن يأتي لفظ عام وقد خصص أو وقد كان بعض أفراده لا يتناول هذا الحكم إلا ولا بد أن يأتي ما يخصصه، إما بشيء متصل. مثل إيش المتصل؟ كالاستثناء والشرط، وإما بشيء منفصل، وإما بسبب وإما بغير سبب. فالأقسام الآن كم؟ أربعة. الأقسام أربعة: كل عام لا يعم حكمه جميع أفراده فلا بد أن يقوم دليل على تخصيصه، إما متصل أو منفصل أو بسبب أو بغير سبب. مفهوم؟ ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ لأن هذه قاعدة نجزم بها. الدليل قوله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ومن جملة التفصيل تخصيص العام لو كان هناك ما يخصصه. نشوف الآن الأقسام الأربعة، وإن كنا خرجنا عن هذا، لكن أنا أحب دائما أن نتعرض للقواعد لأنها أهم من المسائل الفردية بالنسبة لطالب العلم. العام الذي ورد تخصيصه كثير في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا عام جاء التخصيص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. فمن يرتد، هذا عام، وجاء بعده قيد: فيمت وهو كافر. وفي السنة أيضا من هذا كثير. المخصص هذا بدون سبب، المخصص المتصل، المخصص المتصل بسبب، مثل حديث ابن عباس في فتح مكة حينما تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن حكم مكة وأشجارها، وتكلم بكلام عام: لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها إلى آخر. فقال العباس: إلا الإذخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، إلا الإذخر. وهذا متصل لسبب ولا لغير سبب؟ هذا متصل لسبب. لا، ما هو السبب لهذا التخصيص؟ سؤال عباس. العام المنفصل، العام الذي خصص بدليل منفصل لسبب: فرض الله على العباد خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهذا ظاهر أولى. وظاهر العموم يشمل النهار الطويل والنهار القصير. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا، فمقتضى الأدلة العامة أن اليوم الذي كسنة كم يزمن من صلاة؟ خمس صلوات. ولكن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فقال: لا، اقدروا له قدرة. هذا دليل منفصل لسبب، دليل منفصل لسبب. دليل منفصل لغير السبب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. هذا عام؟ لماذا؟ للقليل، ها؟ للقليل والكثير، عام في القليل والكثير. لماذا؟ لأنه اسم موصول وهو من صيغ العموم. جاء الحديث حديث أبي هريرة: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فخصص هذا الحديث وهو منفصل ولا منفصل، ولسبب ولا لغير سبب؟ بغير سبب. إذا كان كذلك فالأدلة في السواك عامة ولا خاصة؟ عامة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، عام. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، هذا عام. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك، نعم، هذا عام. هذه الأدلة العامة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فعله ما يمكن أن نخصصها إلا بدليل. قالوا: الدليل حديث الذي أشرنا إليه: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وثانيا التعيين الذي ذكرنا. ولكن الذين قالوا باستحباب السواك للصائم مطلقا قالوا: أما الحديث فإنه ضعيف لا يقوى على تخصيص العموم، لأن الضعيف ليس بحجة فلا يقوى على إثبات حكم. والتخصيص التخصيص العموم حكم ولا لا؟ حكم، لأنه إخراج لهذا المخصص عن الحكم العام وإثبات حكم خاص به، فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصص وإلا فلا يقبل. وأما التعليل فإنه عليل، وذلك لأن الذين قتلوا في سبيل الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ببقاء دمائهم إذا بعثوا يوم القيامة فإنه يخرج، يبعثون يوم القيامة وكلمه يعني يخرج دمه، نسيت لفظ الحديث، يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلا ينبغي أن يزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة. ونظيره تماما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي مات في عرفة، قال: كفنوه في ثوبيه. ولهذا ينبغي لمن مات محرما أن لا نطلب له خرقة جديدة، بل نكفنه في ثياب إحرامه التي عليه. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، نعم، فيدفن في ثيابه كما أمر بذلك، يكفن في ثيابه كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ونقول أيضا إنه منتقل، ربط الحكم بالزوال ينتقل طردا وعكسا، لأنه قد تحصل هذه الرائحة قبل الزوال، قبل الزوال، لأن سببها خلو المعدة من الطعام. وإذا لم يتسحر الإنسان في أول الليل في آخر الليل ستخلو معدته مبكرة. وأنتم لا تقولون إنه متى وجدت رائحة النكهة الكريهة هذه يمنع من أو يكره السواك، هذه واحدة. ثانيا منتقض بالعكس أو بالطرد، بأن نقول إن من الناس من لا تحصل عنده هذه الرائحة الكريهة، وهذا موجود حسا مشاهد. فإن بعض الناس لا توجد عنده، إما لصفاء معدته وإما لأنه ما يتهضم الطعام منه بسرعة، وإن كان هذا الأخير قد تحصل منه روائح أكثر، لكن على كل حال هذه العلة منتقضة. وإذا انتقضت العلة انتقض المعلول، لأن العلة أصل والمعلول فرع. فالصواب إذن أن السواك سنة حتى للصائم، ويؤيده هذا الحديث وإن كان ضعيفا، حديث عامر ابن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. نعم.
ما ما يقال ما تزور رائحة الجوار، الرائحة من المعدة.
نعم.
ولا تزور الجوار.
والله هذه ما أدري، هذه عند اللي يشمون، أنا ما أشم.
أحيانا النهار قصير. أحيانا النهار قصير ما
يصير رائحة. ما يصير رائحة.
العامة الناس.
أي نعم.
الشتاء.
أي. لكن سؤال إبراهيم الآن إنه حتى لو تسوق الإنسان ما تروح الرائحة. ها؟ صحيح تبقى. إذا بعد منتقبة تكون. اي على كل حال الحمد لله الادله عندنا ظاهره في العموم وهو راجع.
وما
جواب
هذه
الكبيره؟
نعم نعم
هذا واضح لانه خوفا من ان يتسرب الماء الى جوفه.
وهذا
وش فيه؟ هذا نقول في هذا الحال انه يمكنه امساكه اذا كان له طعم، اذا كان له طعم حتى لو فرض انه قد يبس وانه مع رطوبته بالريق يمكن يظهر طعمه، فلا بد أن تدخله.
سبق للكلام
من
الناحية
ونجان عليه إن شاء
الله.
نعم. أي
يمكن.
نعم. لا أبدا، لأنه كما سمعت ما يترتب، مثل ما قال بعض السلف قال ما لا يريد الله من أمثالنا. إنما المعنى إن هذا له أثر طيب عند الله وإن كان مكروها عندكم. نعم.
من ناحية التعليم ومرضات الرب أطيب من ريح
المسك. إيه.
ما هو الشعر
هذا؟ مرضات الرب
أطيب من ريح المسك، هذا رد على من
قال. إيه والله ما نبدأ نقول يا شيخ. لأن أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. يقول المؤلف متأكد عند صلاتي. متأكد هذه خبر ثاني لقوله مسنون، وتعدد الأخبار جائز. قال الله تعالى وهو الغفور الودود، فالودود هنا خبر ثاني ولا يجوز أن يكون صفة للغفور. نعم، لأن نفس الغفور صفة. طيب صفة بالمعنى العام مو بالمعنى النحوي اللي هو النعت، لأن الغفور هذه خبر. يقول متأكد عند صلاة وانتباه إلى آخر. طيب كلمة صائم في كلام المؤلف لغير صائم نفلا ولا فرضا؟ الفرض والنفل. نعم. يقول عند صلاة وانتباه وتغير فم ثلاثة أمور ذكرها المؤلف. أولا عند صلاة، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكلمة عند في الحديث وفي كلام المؤلف تقتضي القرب، لأن العندية معناها الشيء القريب من الشيء، كما قال الله تعالى إن الذين عند ربك، كما قال في كتاب كتبه فهو عنده فوق العرش. فالعندية تقتضي القرب من الشيء، فإذا عند صلاة يكون قرب الصلاة، وكلما قرب منها فهو أفضل. وأما قول بعضهم إن المراد عند الصلاة يعني الوضوء، فهذا ليس بصحيح، لأن الوضوء قد يبعد عن الصلاة، هذه من جهة، ولأن الوضوء له سواك خاص، له سواك خاص. فالصواب أن عند الصلاة يعني قرب الصلاة، ولكن بعض الناس يقول إن التسوك لا بد أن يكون هناك وسخ، فهل نفعل كما يفعل العامة إذا تسوق مص السواك وبلعه؟ الجواب لا، لأن معنى ذلك أنك تزيل الوسخ من الأسنان لأجل تجعله في المعدة، لتجعله في المعدة، وهذا خلاف مقصود الشرع. بل إنك إذا أحسست بأن هناك أوساخ حملها السواك فإنك تأخذه أو تمصه ثم تدخله، أو تأخذه مثلا وتعصره بين أصبعيك أو في منديل حتى يذهب هذا الوسخ. وقوله عند الصلاة، عند صلاة فرضا ونفلا. طيب جنازة وصلاة ذات ركوع وسجود حتى عند صلاة الجنازة. نعم لعم الحديث. عند سجود التلاوة ينبني على الخلاف. إن قلنا بأنها صلاة كما هو المشهور من المذهب سنة له ذلك، وإلا فلا. وكذلك سجود الشكر. ولكننا نقول إذا لم نقل بأنه متأكد عند سجود التلاوة فإنه داخل في أنه مسنون كل وقت، لكننا لا نعتقد بأنه مسنون من أجل هذا الشيء إذا قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة. نعم.
إذا كبر الإمام
نعم لا يكبر، لأننا ذكرنا من قبل قواعد حول هذا الأمر، فقلنا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمحافظة من المتعلقة بمكانها أولى. وقلنا أيضا إن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة التي تشرع للعبادة لها. والسواك مشروع لها ولا فيها؟ لها. فعلى هذا تقدم هذه، تقدم إدراك تكبيرة الإحرام. وأما المتعلق بالمكان وذات العبادة فقد مثلنا لذلك بماذا؟ بالرمل في طواف القدوم والقرب من البيت. أيهما أولى؟ الرمل أولى من الدنو من البيت، لأن الرمل سنة تتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت تتعلق بماذا؟ بمكانها. نعم. طيب عند صلاة وانتباه، انتباه منين؟ من النوم، لقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. يشوص قال العلماء معناه يدلكه ويغسله بالسواك، فهو عند الانتباه من النوم يسن. وظاهر كلام المؤلف أنه يسن عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار، لأنه قال وانتباه ولم يخصه بالليل. فإذا استدللنا بحديث حذيفة على هذه المسألة فهل استدلالنا صحيح على قاعدة الدليل؟ لا. لماذا؟ لأن الدليل أخص، ولا يمكن أن يستدل بالأخص على الأعم. لكن قد يقال إن حذيفة رضي الله عنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عند النوم، عند انتباهه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار، لأن العلة واحدة وهي تغير الفم بالنوم. وعلى هذا فيسن كما قال المؤلف عند الانتباه مطلقا بالدليل في نوم الليل، وبالقياس في نوم النهار. واعلم أن القياس الجلي الواضح يعبر عنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية بالعموم المعنوي، لأنكم تعرفون أن العموم يكون بالألفاظ كالصيغة المعروفة، وقد يكون بالمعاني، بمعنى أننا إذا تيقننا أو غلب على ظننا أن هذا المعنى الذي جاء به النص يشمل هذا المعنى الذي لم يدخل في النص لفظا، فإننا نقول دخل فيه بالعموم المعنوي. وإذا قلنا إنه ثبت بالقياس الجلي فالأمر واضح، لأن السنة أو الشرع لا تفرق بين متماثلين. طيب وتغير فم، نكمل الثلاثة عشان متأكد أيضا عند تغير الفم الدليل قوله مطهرة للفم، مطهرة، فمعنى ذلك ما تحتاجت الفم إلى تطهير كان السواك مشروعا. قال المؤلف ويستاك عرضا، يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم، يستاك عرضا هكذا، عرفت؟ ها؟ عرضا ما الأسنان، طول الأسنان كذا، فيستاك عرضا بالنسبة لها وطولا بالنسبة للفم. وين طول الفم؟ من اليمين إلى الشمال، يعني من الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، هذا طول، فهو طولا بالنسبة للفم وعرضا بالنسبة للأسنان. وقال بعض أهل العلم يستاك طولا بالنسبة للأسنان لأن هذا أبلغ في التنظيف، لأنه يستاك طول ينظف اللي بين الأسنان أكثر. ويحتمل أن نقول إنه يرجع في ذلك إلى ما تقتضيه الحال، فإذا اقتضت الحال أن يستاك طولا استاك طولا، وإن اقتضت أن يستاك عرضا استاك عرضا، ما دام المسألة ما فيها سنة بينة. أيضا يستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، الجانب الأيمن هذا ولا ذا إلى الأذن اليمنى، بجانب فمه الأيمن. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبه التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وبماذا يستاك؟ هل هو باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم يستاك باليد اليمنى لأن السواك سنة، والسنة طاعة لله عز وجل وقربة إليه، فلا تناسب أن تكون باليسرى لأن اليسرى تقدم وشون للأذى، تقدم للأذى كما تقدمنا القاعدة أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وإذا كان السواك عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. وقال آخرون بل باليسار أفضل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعللوا ذلك بأن السواك لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى كالاستنجاء والاستجمار، فإنه يكون باليسرى ولا يكون باليمنى. ولكننا نقول صدقتم إن السواك إزالة للأذى مطهرة للفم، لكن في نفس الوقت هو مرضاة للرب فهو طاعة. وفصل آخرون في هذا فقال إن تسوك لتطهير الفم كما لو كان بعد الأكل مثلا أو بعد النوم، إن تسوك لتطهير الفم فيكون باليسار لأنه إزالة الأذى، وإن تسوك لتحصيل السنة فيكون باليمين لأنه مجرد قربة كما لو كان قد توضأ قريبا والساك عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة، فإنه يا عبد الله سليم لا بشغل عبد الله، فإنه يستاك هنا لتحصيل السنة لأنه فيكون باليمين. وإلى هذا ذهب بعض علماء المالكية ففصلوا في هذا التفصيل، وعندي أن الأمر في هذا واسع، وأنه إن استاك باليمين فباليمين وباليسار فباليسار، لأن ليس هناك سنة واضحة في هذه المسألة. نعم باليسار أين؟ أي بس الاستنثار يصيب اليد مخاط وشيء قذر بخلاف هذا. على كل حال يعني ما يمكن ما يصيب ويمكن يصيب، لكن مسألة السوك تمسك المسواك فقط. فالأقوال إذن ثلاثة، الأقوال إذن ثلاثة. المشهور من مذهب الحنابلة هو أنه يساك باليسار مطلقا. نعم
قول الأذى للفم خلاف الأذى الخارج من سبيل الله.
اي نعم
قول هذا بأنه لزالة أذى فهو باليسار.
اي لا هم يقولون إن الأذى منه نجس قذر ومنه ما هو دون ذلك.
بالإضافة لأن الاستياك عايز مهارة خلاف الاستنجاء يعني.
كيف مهارة؟ وش
يعني ما يستعل اللي هو ليس بأعصر أنه يستعمل السواك بيده اليسرى؟
لا لا الأعصر غير، الأعصر شيء آخر.
لا أقول يعني خلاف الأعصر العادي ما يستطيع أن يستعمل اليسرى في شيء ينظف به يعني.
عجيب
أنا عرف
لا لا الآن نحن يعني استياكنا في اليسار وضابطينه تماما. نعم ها نعم أي نعم صح. يقول مالك ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، انتهى الكلام على السواك، فصار السواك سنة وينبغي أن يتسوق بعود لين منقن غير متفتت ولا ضار، ويتأكد في خمس مواضع. قال ويدهن غبا، يدهن وش معنى يدهن؟ أي يستعمل الدهن في شعره، فيدهن غبا. الغب يعني يوما ويوما، يعني يوما يفعل ويوما لا يفعل، وليس بلازم أن يكون يوما ويوما يعني هكذا بالترتيب، يمكن يوم ويترك يومين أو يومين ويترك يوم، المهم أن لا يستعمل ذلك دائما، لأنه إذا استعمله دائما صار في عداد المترفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم، وهذا من الأمور التي ليست بمحمودة. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاه، يعني ما ينبغي الإنسان أن يكثر الإرفاه نفسه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وش بعده؟ ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون فيخنوا ويظهر فيهم السمن. السمن ليش يظهر فيهم؟ لكثرة الترف، لأن الإنسان اللي ما يترف نفسه ما يزيد وزنه، وهذا دليل على أن كثرة الإرفاء ليست بمحمودة. وأما تركه بالكلية ترك الدهان فإنه أيضا سيء، لأنه يوجب أن يكون الإنسان شعثا، رأسه كالشجرة، كشجرة الشوك، نعم، ليس بجميل ولا بحسن. فالإنسان ينبغي أن يكون وسطا بين هذا وهذا. ويكتحل وترا، ها؟ لا، هو الظاهر أن هذا يختلف، إذا كان رأسه خفيف يمكن لو يدهن دائما وش الفائدة؟ ما غير يسير على كتفيه ويؤذيه. الظاهر ما يحتاج، يكفي هلمة. يكتحل وترا، يكتحل الكحل يكون بالعين، وترا يعني ثلاثا في كل عين، كل ليلة، نعم كل ليلة. ولكن بماذا يكتحل؟ قالوا ينبغي أن يكتحل بالإثمد. الإثمد نوع من الكحل جيد جدا مفيد للعين، وإذا شئت أن تعرف عنه فاقرأ زاد المعاد بن القيم، وهو من أحسن الكحل تقوية للنظر. ويقال إن زرقاء الإمامة، وأظنه معروفة لديكم، تنظر مسيرة ثلاثة أيام بعينها المجردة، ثلاثة أيام. ما أدري أنتم تنظرون إلى مسيرة 20 متر؟ نعم نعم. يقولون إنها لما قتلت قالوا لابد نشوف هالعين اللي تنظر مسيرة ثلاثة أيام، فوجدوا أن عروق عينها يعني تكاد تكون محشوة من الإثمد، لأنه جيد للعين. فينبغي الإنسان أن يكتحل هذا الاكتحال. طيب، الاكتحال الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروع للرجل ولا مشروع للأنثى فقط؟ الظاهر للأنثى فقط، أما الرجل ليس بحاجة إلى تجميل عينه. وقد يقال إنه مشروع للرجل أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ناله حسنا وثوبه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. وقد يقال إنه بالنسبة للرجل إذا كان في عينه عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له، وأما إذا كانت عينه عادية فليس بمشروع. نعم، اللي هو الكحل. اي والله، بس انا قالوا لي انه مو موجود الان، قالوا انه مو موجود. هو الظاهر انهم يقولون موجود، كما يقول اهل المدينه ان العجوه موجوده. وش العجوه؟ يجيب لك تقلت ما يمكن من أردع الدقل يقول هذه العجوة. وأنا حدثني شيخ من المدينة منذ سنوات يقول إنه لا يوجد سوى نخلة واحدة فقط ولا لها فراخة في مكان فلان وعينه لنا. هنا
ابن القيم يقول موجود في خراسان وقدر.
إيه ابن القيم وين؟ إذا كان ابن القيم يقول في زمان كيف هذا الآن؟ نعم.
شكل يباع عند أحد.
ها؟
شكل أحمر يباع عند أحد. طب كم شهر كذا؟
إيه بس يا أخ عبد الرحمن التزوير.
ما
يقول
هذا
احمد؟ تبي تاخذ ان شاء الله وتتكل على الله تملى عينك بهالحصى. نعم. طيب وين النوى السؤال؟ هم ما نسال يده يدهن غبا ويكتحل وترا وتجب التسميه في الوضوء مع الذكر. تجب التسميه في الوضوء يعني ان يقولها بسم الله. ومتى تكون؟ عند ابتدائه. عند ابتدائه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كذا. وهذا يعني أنه في ابتدائه. وعلى هذا فتكون التسمية واجبة. والدليل هذا الحديث. لكننا عندما نضع هذا الحديث على القاعدة المعروفة عندنا أن النفي يكون أولا لنفي الوجود ثم لنفي الصحة ثم لنفي الكمال. فإذا جاء القرآن جاء في الكتاب والسنة نفي لشيء فالأصل أن هذا النفي لوجود ذلك الشيء يعني لا يوجد هذا الشيء. فإن كان موجودا فهو نفي للصحة ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. فإن لم يمكن ذلك بأن صحت العبادة مع انتفاء هذا الشيء صار نفيا للكمال. صار نفيا للكمال لا للصحة لأن الصحة موجودة مع انتفاء هذا الشيء فيلزم أن يكون المراد الكمال. ولهذا أمثلة كثيرة إذا شئتم نستعرضها على سبيل السرعة. مثال النفي الذي يكون نفيا للوجود. نعم. لا إله حق إلا الله. أما الإله الذي ليس بحق فموجود. أولى. طيب لا خالق للكون إلا الله. شكرا. هذا نفي الوجود ما في إشكال ولا يحتاج إلى تقدير. نفس الصحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نحن نشوف إنسان يصلي وهو ما يقرأ فاتحة الكتاب. الصلاة الآن موجودة بالفعل لكنها شرعا غير موجودة غير صحيحة. هذا نقول نفي للصحة. طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا في إيش؟ نفي الكمال. لأن الإنسان الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما هو ينتفع عنه الإيمان. الذي ينتفع عنه كمال الإيمان. ولكن هذا الكمال قد يكون كمال واجب وقد يكون كمال مستحب. الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إذا طبقناه على هذه القاعدة فإنه يقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لا واجب فقط بل هي شرط في صحة الوضوء. لأن نفي الوضوء لانتفاء التسمية معناه نفي لصحته. ولا تنتفي الصحة لانتفاء شيء إلا وهذا الشيء. لأن هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. وإذا لم يثبت فيه شيء فإنه لا يكون حجة. فالمسألة فيها قولان. القول الأول أن التسمية واجبة ولكنها تسقط بالنسيان وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنها سنة وليست بواجبة لأن الحديث فيها لا يقوى على إيجابها على المسلمين وعدم صحة وضوئهم. ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا فيه التسمية وهي أحاديث كثيرة. ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لكانت تذكر. إذا كان في الحمام فقد ذكر الإمام أحمد أن الرجل إذا عطس حمد الله بقلبه، فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه. قال المؤلف: تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. أفادنا بقول مع الذكر أنها تسقط بالنسيان، فإن نسها في أوله وذكر في أثنائه فماذا يصنع؟ يسمي واستمر ولا يبتدئ؟ اختلف في هذه المسألة، اختلف فيها المنتهى والإقناع، وهما كتابان من كتب فقه الحنابلة. فقال صاحب المنتهى يبتدئ، وقال صاحب الإقناع يواصل يستمر. أما حجة صاحب المنتهى فيقول: لأن هذا الرجل ذكر التسمية قبل فراغه فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح. وأما حجة صاحب الإقناع فقال: إنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه فإن هذا البعض الذي نسيها فيه يكون صحيحا. أيهما المذهب عند المتأخرين؟ الذي في المنتهى. هم يرون أن اللي في المنتهى هو المذهب، إذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمذهب ما في المنتهى. صوت اكسره. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. طيب، وهل تجب في الغسل؟ يقول الفقهاء: نعم تجب في الغسل، لأن الغسل إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغر، حدث أصغر وأكثر مرورا على المكلف، فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى. وهل تجب في التيمم؟ قالوا: نعم تجب في التيمم، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل. ولكن قد يعارض المعارض ويقول: إن التيمم لم يكن له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء، لأن التيمم إنما يطهر فيه كم عضو؟ عضوان فقط في الحدث الأصغر وفي الأكبر، فلا يمكن أن يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم. ولكن على كل حال الاحتياط أولى، مع أن الذي يتأمل حديث عمار بن ياسر وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام له: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ولم يذكر التسمية، يستفيد منه أنها ليست بواجبة في التيمم. بهذه المناسبة نشوف أحكام التسمية في الشرع. التسمية في الشرع قد تكون شرطا، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. قد تكون بدعة، نعم، غير مشروعة. متى تكون شرطا؟ في الذبح، في الزكاة والصيد شرط. ما تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا. فإذا ذبح الإنسان ذبيحة ونسي أن يسمي صارت حراما، وإذا طمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما. وقال بعض أهل العلم وهو المذهب: إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي كان حراما، وإن ذبح أو نسي أن يسمي فهي حلال. أيهما أولى بالعذر؟ الصيد أولى بالعذر. قال: كيف إذا تعذرونه في الصيد، كيف تعذرونه في الذبيحة ولا تعذرونه في الصيد؟ مع أن الغالب أن الإنسان إذا شاف الصيد يستعجل وينسى يذهل، ومع هذا يقولون إنه لا تحل الصيدة أو المصيد ويحل المذكة. الدليل: قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل. فقال وذكرت اسم الله، فمعنى ذلك إذا لم تذكر اسم الله عليه لا تأكل. فنقول هو أيضا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أو قال فكلوا إلا السن والظفر. أي فرق بين هذا وهذا؟ ليس بينهما فرق، فجعل حل الذكاة أو حل المذكى مشروطا بالتسمية وإنهار الدم. فكما أن الرجل لو نسي وذبح الذبيحة بصاعق كهربائي، ايش تقولون في الذبيحة؟ يقول ميتة ما تحل. كذلك إذا نسي ولم يسمي فهي ميتة لا تحل. لكن قد يقول قائل أليس الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ بلى قال ذلك، ونحن نقول به أيضا. فهذا الرجل الذي نسي أن يسمي الله على الذبيحة ما عليه إثم ولا خطأ، لكن أنا اللي بيأكل من هذه الذبيحة متعمدا علي إثم، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهانا. ولهذا لو أكلت ناسيا أو جاهلا ما علي إثم، ينطبق على قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فإن قال قائل إذا قلت بهذا خسرت المسلمين، وشون أخسر المسلمين؟ تجي ناقة مشرية بثلاث تلاف أو بأربع تلاف، نسي لا يقول بسم الله، تقول جروها للكلاب، هذه خسارة، خسارة على المسلمين. معنى ذلك أن أموال المسلمين تبي تروح هدر. فالجواب إذا قلت إنه يعفى عن النسيان، معناه أنك تبي تخلي كثير من الذبائح تؤكل بدون تسمية، لأن النسيان يقع كثيرا. لكن إذا قلنا لهؤلاء القوم جروا هذه البعير للكلاب، في اليوم الثاني إذا ذبحوا بعيرا ينسون ولا ما ينسون؟ ما ينسون، يمكن يسمي 10 مرات. نعم، هذا ما في شيء. وما هذه العلة إلا كتعليل بعض الناس حين قال أنتم إذا قطعتم يد السارق صار نصف الشعب أقطع، نصف الشعب. ليش؟ لأن نصف الشعب عندهم سراق، يقول إذا قطعت أيديهم صار نصف الشعب نعم أقطع. يقول لا ما هو صحيح، أنت إذا قطعت واحد كم يتوب؟ يتوب مئات من الناس، يتوب مئات من الناس. وهذا الذي قررناه في مسألة الذكاة أنها لا تسقط التسمية بالنسيان هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هنا طيب فيه قلنا أن قد تكون واجبة ليست بشرط، مثل الذي معنا الوضوء واجبة وليست بشرط، وقد تكون مستحبة مثل لا الأكل، التسمية على الأكل مستحبة عند جمهور أهل العلم، وقال بعض العلماء إنها واجبة، وهو الصحيح أن التسمية على الأكل واجبة. طيب فيه تكون بدعة عند الأذان، أين قبل أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم، عند الصلاة قبل أن يصرف الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل تكبيرة الإحرام، عند قراءة القرآن هي مستحبة سنة في أول السورة لا شك أنها تقرأ، نعم، لكن في أثناء السورة زعم بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقول بسم الله، ولكن بعض العلماء وهو الصحيح رد هذا وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا كنت بتقرأ من أثناء السورة لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أرسلنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لأن ما أمرنا بغير ذلك.
فهي واجب يا شيخ عند القرآن.
ها؟
تعود واجب عند
القرآن. أي والله ظاهر القرآن أنه واجب. ظاهر القرآن أنه واجب. يقول تجب التسمية في الوضوء مع الذكر مع ذكر. ها؟ ها؟ وين؟ هذا هو. إذا قلنا ليس بالسنة معناه مكروه. قال ويجب الختان. يجب الختان. الختان أول من سنه من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي فوق الحشفة. والختان بالنسبة للأنثى هو قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. قال الفقهاء إنها تشبه عرف الديك. وهذه المسألة ظاهر كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى، فيجب أن يختن الذكر ويجب أن تختن الأنثى. متى؟ قالوا في زمن الصغر أفضل، إلا أنهم قالوا يكره في اليوم السابع ومن الولادة إلى اليوم السابع، لأنه في هذا الزمن يخشى على الطفل. لكن من يوم ثمانية فأكثر أفضل، لأن فعله في زمن الصغر فيه إيلام بدني لا قلبي. أولى الصغير ما أدري يتألم بدنيا لكن ما يتألم قلبيا، وفعله في زمن الكبار فيه ألم بدني قلبي، ومعلوم أن ذاك أخف. هذا من وجه. من وجه آخر أن فعله في زمن الصغار أسرع نموا وبرأا كما هو معلوم مشاهد، فيكون أفضل. وقد اختلف العلماء في الختان في أصله، هل هو واجب على الذكر والأنثى كما هو المذهب، أو هو واجب على الذكر دون الأنثى كما هو اختيار الموفق وجماعة من أهل العلم، أو هو سنة في حق الجميع، في حق الذكور وفي حق الإناث. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود، أطال في حجج الفريقين، ولكنه لم ينتهي إلى ترجيح، وكأنه والله أعلم كأنه لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة. وأقرب الأقوال فيها أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة، وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببا إما لاحتراق أو لالتهاب أو لكونه كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج فيتنجس بذلك، فهو في حق الرجال واجب. أما في حق المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة يقولون إنه يقلل من غلمتها، يعني من شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى، فيكون الفرق بينهما هو هذا. وهذا عندي هو أقرب الأقوال، أنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء. ثم إنه لابد من أن يكون هناك طبيب حاذق يعرف كيف يختن، فإن لم يوجد طبيب حاذق فهل يجوز للإنسان أن يختن نفسه؟ إذا كان يحسنه، إذا كان يحسن ذلك يجوز أن يختن نفسه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ختن نفسه، فإذا كنت تحسن فلا مانع. اشترط أيضا يقول المؤلف ما لم يخف على نفسه، فإن خاف على نفسه من إيه؟ من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب. وهذا شرط في جميع الواجبات، ما تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر أو المرض، فإذا كان يخشى على نفسه فلا يجب. طيب، هل يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ 10 سنين؟ ها؟ يجوز؟ يجوز لحاجة، لأن هذا حاجة لا بأس بها. طيب، إذن ما هو أدلة؟ ذكرنا أن الراجح أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال 5 من سنن الفطرة، وذكر منها الختان ولم يفصل. وإنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أسلم أن يختتن، وهذا يدل على الوجوب. ولأن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان. اليهود يختتنون والمسلمون يختتنون، والعرب أيضا قبل الإسلام يختتنون، لكن النصارى لا يختتنون، فقالوا هذه ميزة، وإذا كان ميزة فهو واجب. كذلك قرروا الوجوب، قالوا إن الختان قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن لا يجوز، حرام، والحرام لا يستباح إلا بواجب، وإلا ما يستباح بالسنة، وعلى هذا فيكون الختان واجبا، لأن الحرام لا يستباح إلا بواجب. قالوا ولأن الختان يقوم به ولي اليتيم، وهو اعتداء عليه، ولا لا؟ واعتداء على ماله، لأنه بيعطي الخاتن أجرة، فلولا أنه واجب ما جاز الاعتداء على بدن اليتيم وماله. وكل هذا يدل كما سمعتم من الأدلة الأثرية والنظرية، يدل على الوجوب، لكنه بالنسبة للنساء فيه نظر، فالظاهر من الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء. ها؟ الدليل هو ما سمعت، هو ما سمعت من، أقول ما سمعت من أن الرجال ختانهم لإزالة الأذى، والمرأة ختانها لطلب الكمال فقط. وفي حديث، لكن بس أنه ضعيف، إنه سنة، الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، إلا أنه ضعيف، ولا لو صح كان واضح جدا. ثم قال ويكره القزع. ما هو القزع؟ القزع ذكروا أنه حلق بعض الرأس وترك بعضه، هذا هو القزع، وهو أنواع. فتارة يحلق بعضه غير مرتب، يحلق مثلا من هنا، من الجانب هذا الأيمن، ومن الناصية، ومن الجانب الأيسر، ومن القفا، لكنه غير مرتب، بقع بقع، مثل قزع السحاب. وهذا واضح أنه مكروه، لأنه مشوه أيضا، ولا لا؟ مشوه. والنوع الثاني أن يحلق وسطه ويدع جوانبه، والقسم الثالث أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، قال ابن القيم كما يفعله السفل. والقسم الرابع أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي. وأقول القسم الخامس أن يحلق جانب الرأس ويدع جانبه لأجل العمرة الثانية. نعم، كما حدثتكم من قبل أنني وجدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق رأسه من النصف، من النصف طولا هكذا، هذا أبيض وهذا أسود. فقلت له كيف تفعل هذا؟ هذا شيء مكروه وقزع. قال لا، أنا لأني حلقت نصفه لعمرة أمس، ونصفه الثاني لعمرة اليوم. هذا أيضا من القزع. ولهذا نقول إن القزع مكروه إلا إذا كان قزعا مشبها للكفار فإنه يكون محرما، لأن التشبه بالكفار محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. طيب ماذا نصنع لو وجدنا شخصا قد قزع رأسه؟ نقول الآن احلقه كله ولا احلقه كله واتركه كله؟ الآن ما تصور إلا احلقه كله، أما تركه كله هذا في المستقبل. نعم ها؟ إيه الظاهر أن هذا من القزع. ومن سنن الوضوء السواك، لأن المؤلف الباب الأول قال: باب السواك وسنن الوضوء. نعم ها؟ نعم ها؟ كراه يكره. ما أرى شيء يوجب حملها على الكراهة، لكن ما أعرف أن أحد قال بالتحريم. إن قال أحد بالتحريم فهو جيد. هل التشبه حرام؟ أين؟ إيه ما هو ما هو الرقبة من الرأس؟
شيخ
نعم.
ليس حرقة، يقصر واخر
الرأس. إيه هذا ليس من القزع، هذا ليس من القزع، قزع حلق بعضه وترك بعضه، هكذا قال أهل العلم. ها؟ لا بد أن يكون حلقا. قال: ومن سنن الوضوء السواك. من سنن خبر مقدم والسواك مبتدأ مؤخر. والسنن جمع سنة، وتطلق السنة على الطريقة، وهي أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب. فالواجب يقال له سنة، والمستحب يقال له سنة. مثاله في الواجب قال أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. هذه سنة واجبة. ومثال السنة المستحبة حديث ابن مسعود: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا سنة مستحبة. وأما السنة عند الفقهاء والأصوليين فيريدون بها ما سوى الواجب، يعني التي أمر به الذي أمر به لا على سبيل الإلزام، وحكمها أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والمراد بالسنة في كلام الفقهاء كل ما أتتك، فالمراد بها سنة التطوع ولا الواجب؟ التطوع، يعني هذا مصطلحهم. من سنن الوضوء السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وغسل الكفين ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفين ثلاثا، ولأنهما آلة الغسل، فإن بهما ينقل الماء وبهما تدرك الأعضاء، فكان الأليق أن يتقدم تطهيرهما. فهذا عندنا دليل وتعليل. فإن قلت: لماذا لا تقول إنه واجب مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قلنا: لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الكفين. قال: وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. يجب، الضمير يعود على غسل الكفين ثلاثا، يجب من نوم ليل ناقض لوضوء، لكن لمن أراد أن يغمسهما في الإناء. ودليله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث مرة ثانية: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقول لا يغمس حتى يصل يدل على وجوب تقديم الغسل، لأنه لا بد أن يتوضأ. وقول المؤلف من نوم ليل خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل اليد منه على يدي الكفين منه. وهنا لو قال قائل في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، نوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم، وإذا في قول إذا استيقظ ظرف مطلق فيشمل أنا الليل وأنا النهار، فلماذا تخصونه بالليل؟ قالوا نخصه بالليل بالتعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. وهذا من باب تخصيص العام بماذا؟ بالعلة، تخصيص العموم بالعلة هذا منه. فإذا قال لك قائل مثل لي بمثال فيه تخصيص العموم بالعلة فهذا المثال. فهم يقولون لما علل الرسول عليه الصلاة والسلام بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل، صار المراد بالعموم في قوله من نومه إيش؟ نوم الليل، فهو عام ولد به يا حسين، ولد به الخاص. طيب، وقوله من نوم ليل ناقض للوضوء احترازا مما لو لم يكن ناقضا. وما هو الناقض؟ كل نوم على مذهب ناقض إلا يسير نوم من قائم وقاعد. والصحيح أن المدار في نقض الوضوء على إيش؟ على الإحساس. فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينتقض. وهذا الذي ذكره العلماء الفقهاء هنا حيث قالوا ناقض للوضوء يؤيد أن القول الراجح هو أن النوم الناقض للوضوء ما فقد فيه الإنسان إحساسه. وجه ذلك أن قوله فإن أحدكم لا يدري معناه أن إحساسه مفقود، وعلى هذا فإذا كان الإنسان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم، مع أن الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك. إذن يجب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات إذا استيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء. نعم، ومن السنن البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق. البداءة يعني في غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق، هذا بعد غسل الكفين، يتمضمض ويستنشق. والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات. يستنشق المضمضة إدارة الماء بالفم، والاستنشاق جذب الماء بالنفس من الأنف، هذا الاستنشاق. فالبداءة بهما قبل غسل الوجه أفضل، وإن أخرهما بعده جاز. طيب، قوله البداءة بمضمضة ثم استنشاق، ما ذكر المؤلف ثم استنثار؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء يستنثره، وإلا فلا بد من الاستنثار، يعني بمعنى لا تكمل السنة إلا بالاستنثار، كما أنها لا تكمل السنة في المضمضة إلا بمج الماء. وإن كان لو ابتلعه لعد متمضمضا لكن الأفضل أن يمجه، لأن هذه المضمضة وتحريك الماء بالفم يجعل الماء إيش؟ وسخا بما يلتصق به من الفضلات الكريهة في الفم. والمبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم. المبالغة فيهما بمعنى أنك تحرك الماء بقوة في باب المضمضة ولا تخليه بس بقريب، خلوه يصل إلى كل الفم. الاستنشاق أيضا أن تجذبه بنفس قوي، بنفس قوي تجذبه، هذه المبالغة. ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره فقط، هذا الواجب. فالمبالغة زيادة على الواجب. والمبالغة يقول المؤلف لغير صائم، أما المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم فإنها مكروهة، لأنها قد تؤدي إلى إيش؟ إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك لو فرض أن للإنسان جيوبا أنفية وصار لو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء في هذه الجيوب وألمه، نعم، أو فسد الماء وربما يؤدي إلى صديد أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول بالغ، لا تبالغ درءا للضرر عن نفسك. والمبالغة فيما لغير الصائم. وتخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية الكثيفة، اللحية كثيفة وخفيفة، فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة، هذه الخفيفة، والكثيفة هي التي تستر البشرة. فإذا كان الإنسان ذا لحية خفيفة لا تستر البشرة وجب عليه أن يغسل اللحية وما تحتها. التعليل: لأن ما تحتها حين كان باريا كان داخلا في الوجه تحصل به المواجهة فوجب غسله. أما إذا كانت كثيفة فإنه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط. وهل يجب غسل المسترسل منها؟ المشهور من المذهب الوجوب، أنه يغسل المسترسل. والقول الثاني أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية كما لا يجب غسل ما استرسل من الرأس، ولكن الأقرب الوجوب. والفرق بينه وبين الرأس لأن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه، وأما المسترسل من الرأس فإنه لا يدخل في الرأس، لأن الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر، نعم، فليس بمترأس. إذن اللحية إن كانت كثيفة استحب أن تخلل، وإن كانت خفيفة وجب أن تغسل وما تحتها. طيب، وقول المؤلف تخليل اللحية الكثيفة، كيف تخليلها؟ تخليلها له صفتان: أحدهما أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويقول هكذا، هذا واحد. والثاني أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كذا كالمشط، وكل ذلك ورد به الحديث. ودليله حديث عثمان رضي الله عنه قال: رأيت النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث وإن كان في سنده ما فيه لكن له طرق كثيرة جدا من أحاديث أخرى أيضا، يعني له طرق وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته. وعلى هذا فيكون تخليل اللحية الكثيفة سنة. وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يجب إيصال الطهور فيه إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أو خفيفة، وهذا إذا كانت الطهارة كبرى عن جنابه فإنه يجب أن يغسل الشعر وما تحته وإن كان كثيفا، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه 3 مرات. وحديث اغسل الشعر وأنقوا البشر، القسم الثاني عكسه، لا يجب إيصال الطهور إلى ما تحت الشعور خفيفة كانت أو كثيفة، وذلك في باب التيمم. التيمم لا يجب عليك أن تصل التراب إلى ما تحت اللحية ولو كانت خفيفة. والقسم الثالث يجب إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة، ولا يجب إذا كانت كثيفة، وهذا في الوضوء. قال وتخليل لحية الكثيفة فإن لم يكن له لحية نعم غسل وجهه وسقط، سقط التخليل. هل نقول مثل ذلك إذا لم يكن له رأس في باب الحج والعمرة؟ إنسان أصلع ما عليه شعر، ها؟ نعم يسقط عليه، يسقط عنه الحلق، يسقط يسقط. أي نعم، بعض العلماء يقول يجب عليه أو يسن له أن يمر الموسى على رأسه، ها؟ أي ما له فائدة الحقيقة، ما له فائدة إطلاقا، لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته، حتى نقول لما تعذر أحد الأمرين وجب الآخر. وش المقصود من إمرار الموسى على الشعر؟ إزالته، وقد حصلت. نعم، وما هذا إلا نظير قول من قال إن الأخرس اللي ما يتكلم، ها، يقرأ الفاتحة بحركته، لازم يحرك لسانه وشفتيه، وهما له الصوت ولا له نطق. وش الفائدة؟ لا فائدة، لأن تحريك اللسان والشفتين وش لأجله؟ لإظهار النطق والقراءة، فإذا كان ذلك متعذرا فتحريكها عبثا. وتخليل لحية الكثيفة والأصابع، تخليل الأصابع اليدين ولا الرجلين؟ كلاهما، لكنه في الرجلين أوكد. نعم، كيف يخلل اليدين؟ يخلل اليدين هكذا، يدخل أصابعه كالتشبيك بعضها ببعض. وأما تخليل الرجلين فقالوا إنه يخللها بخنصر اليد اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى من الأسفل. نعم، عرفتم؟ خنصر اليد اليسرى هذا الصغير من اليد اليسرى مبتدئا بخنصر اليد اليمنى، الرجل اليمنى من الأسفل وماشي إلى الإبهام، ثم الرجل اليسرى يبدأ به من الإبهام لأجل التيامن، لأجل التيامن، لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين الرجل اليسرى الإبهام، فيبدأ في اليمنى من الخنصر وفي اليسرى من الإبهام، ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا للأذى، واليسرى ما له ميلة تقدم للأذى. ولكن لا شك أن هذا استحسنه بعض أهل العلم، لكن القول بأن هذا من السنة وهو لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نظر، فيقال هذا استحسان من بعض أهل العلم، ولكن الإنسان لا يلتزم به كسنة، مثل ما ذكروا في تقليم الأظافر إنه يقلمها مخالفا، وروى في ذلك حديثا لكنه لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قلم أظافره مخالفا لم يصبه رمد في عينه. نعم، تطعيم عن الرمد، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف المخالفة؟ تبدأ بخنصر اليد اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة، هذه باليمنى. باليسرى تبدأ بالإبهام، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السبابة، ثم البنصر، هذه المخالفة. نعم، لكنه لو صح الحديث على العين والرأس نقول الله على كل شيء قدير، قد يكون هذا سببا، جعله الله سببا وإن كنا لا ندرك كيف ذلك، لكن الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كيف أقلم الأظفار؟ أقلم الأظفار على حسب حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كيف من أين أبدأ؟ من خصل اليمنى، ثم البنصل، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام، ثم إبهام اليسرى، ثم السبابة، ثم الوسطى، ثم البنصل، ثم الخنصر. نعم، هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك، لكنه أقرب من المخالفة. فهنا يقول المؤلف والأصابع والتيامن. ها،
أي
ضعيف ضعيف ما صح. التيامن أيضا يسن، التيامن، فنحن قلنا إن التخليل في الرجلين أوكد، لماذا؟ لوجهين، الأول أن أصابعها متلاصقة، والثاني أنها تباشر التراب والأذى، فكانت أولى من اليدين. قال المؤلف والتيامن، يعني من سنن الوضوء التيامن، فتبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وبالرجل اليمنى قبل اليسرى، وبالخد الأيمن قبل الأيسر، وبالأذن اليمنى قبل اليسرى. ها، غير صحيح؟ طيب، صحيح غير صحيح. إذن الأعضاء الأربعة فقط، اللدان والرجلان، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، وبالرجل اليمنى ثم اليسرى. أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يغسل مرة واحدة هكذا، والرأس كذلك يمسح مرة واحدة، والأذنان يمسحان مرة واحدة، لأنهما عضوان عن عضو واحد، فهما داخلان في مسح الرأس. ولكن لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة، فبماذا يبدأ؟ باليمين. وكذلك بالنسبة لأذنه اليمنى يبدأ بها قبل اليسرى. الدليل على مشروعية التيامن قول عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله، طهوره وطهوره وفي شأنه كله، يعجبه يعني يسره التيامن. وعلى هذا نبني هذا الحكم على هذا الحديث التيامن. قال وأخذ ماء